الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله وإياكم لكل خير. وصلنا إلى هذه النقطة. قال المحقق الطوسي: وإثبات الوجود للماهية لا يستدعي وجودها أولا. قلنا أن الحامل قد يتجلى في الهلية البسيطة، حمل الوجود العام على الموضوع. تقول الإنسان موجود، الماء موجود، الشجر موجود، الشمس موجود، ومعناه ثبوت الطبيعة، ثبوت الموضوع، ليس ثبوت شيء لشيء، لا أبدا. ثبوت الطبيعة انتهى الأمر، يعني الطبيعة متحققة. وعندنا كذلك نوع آخر من الحمل، حمل غير الوجود. تقول الإنسان عالم، الإنسان كاتب، الإنسان نائم. هذه الهلية المركبة، في الهلية المركبة حمل المحمولات على الموضوعات يستدعي وجود الموضوع في الرتبة السابقة. وهذه القضية الفرعية، القاعدة الفرعية، ثبوت شيء لشيء. فرع ثبوت مثبت له لا الثابت بالضرورة، في الظرف الذي يثبت فيه الموضوع. قاعدة بنيوية بيناها بالتفصيل. العلماء يقولون هذه القاعدة لا تجري في الهليات البسيطة. الإنسان موجود لا تجري فيه القاعدة. لماذا؟ لأن ثبوت شيء ليس ثبوت شيء لشيء. أريد أبين هذه المسألة. هل الطبيعة الإنسانية مثلا إذا عرض عليه الوجود تستدعي أن تكون موجودة من قبل؟ نقول لا، هذا خروج تخصصي، يعني الهلية البسيطة خارجة تخصصا موضوعا عن الهلية المركبة. نعم، الهلية المركبة تجري فقط في الموضوع بعد الوجود. تقول الإنسان عالم، ثبوت العلم للإنسان فرع ثبوت الإنسان، واضحة جدا. أما في الطبائع الذي يعرض عليه الوجود، يعرض عليه الوجود يعني تحقق الطبيعة. نعم، مسألة سهلة جدا وحال فيها العلماء. الفخر الرازي راح إلى الاستثناء، يعني هذه قاعدة عقلية يستثني منها يستثني منها الهلية البسيطة. يعني كل القضايا سواء كانت هلية بسيطة أو هلية مركبة كلها تستدعي الموضوع. فقط في الهلية البسيطة يقول استثناء، والاستثناء تعرفون أنتم لا يجري في الأمور العقلية، لا يمكن الاستثناء في الأمور العقلية لأن الأوصاف ذاتية. إذا نقول لا تجري، خروج تخصصي ليس خروجا تخصيصيا كما يدعي الفخر. الديواني ذهب إلى الاستلزام. نعم، إذا ثبت المحمول للموضوع، العلم للموضوع، في تلازم بين الأمرين، لكن هذا لا يحل المشكلة. المشكلة أين؟ إذا حملنا الوجود على الإنسان، هل يكون الإنسان وجود قبل هذا الوجود؟ يلزم التسلسل والدور. نحن نقول الاستلزام كما قال الديواني لا يحل المشكل. المهم هذه الأمور لا ندخل فيها، نحن نريد نبين القاعدة. القضايا التي من سنخ التي يحمل على موضوعها الوجود العام أو الوجود المحمولي، الإنسان موجود، الشجر موجود، الشمس موجود، هذه هليات بسيطة خارجة تخصصا عن الهلية المركبة. الهلية المركبة المحمول يحتاج إلى الموضوع، يستدعي الموضوع فقط، ليس في دائرة الوجود. دائرة الوجود لا، الإنسان موجود يعني ثبوت الإنسان ليس ثبوت شيء لشيء. قال وإثبات الوجود للمهية يعني عروض الوجود للمهية. المهية بالحمل الشائعة إنسان ماء شمس بقر لا يستدعي وجودها أولا أبدا وإلا نقع في التسلسل والدور. أقول إن الحكماء اتفقوا على أن الموصوف بالصفة الثبوتية يجب أن يكون ثابتا، وقد أورد على هذا أن الوجود ثابت للمهية، فيجب أن تكون المهية يعني الإنسان شمس بقر ثابتة أولا حتى يتحقق لها ثبوت آخر وهو الوجود ويتسلسل. نعم، إذا كانت المهية موجودة قبل الوجود المحمولي تقول الإنسان موجود ويحمل عليه الوجود هو موجود، يلزم كم موجود؟ يلزم وجودين، الوجود الثاني كذلك الأول معارض على المهية وهي موجودة يلزم التسلسل. يعني أينما يكون الوجود ينبسط في وجود آخر وهكذا يتسلسل. والجواب ما تقدم فيما حققناه، تكلمنا عن الفرق بين الهالية البسيطة والهالية المركبة والقاعدة الفرعية تجري في الهالية المركبة. والجواب ما تقدم فيما حققناه أولا من أن الوجود ليس عروضه للماهيات، الماهيات بالحمل الشائع إنسان شمس ماء ذهب، ليس عروضه للماهيات عروض السواد للمحل. يعطي الأمثلة للعرض والجوهر. نعم، الجوهر له هوية مستقلة ثم يعرضه السواد فيستدعي الجوهرية أن تكون موجودة، بل زيادة الوجود إنما هي في التصور. في التصور اكتب يعني في التحليل والتعقل. نعم، يعني الثنائية دائما في التعقل. ما معنى؟ أنا الآن عندي إنسان يتمثل في طه، أدخل في هويته يكتشف الحيثية طاردية العدم. هذا الاكتشاف العقلي في دائرة الإنسان أعزله جعله جانبا يعني ثنائية، ثم نحمله مرة ثانية أقول الإنسان موجود. هي في التصور والتعقل يعني في التحليل الذهني لا في الوجود الخارجي. في الوجود الخارجي أبدا عندنا حقيقة واحدة متعينة بطاردية العدم. قال وسلب الوجود عن الماهية لا يقتضي تميزها وثبوتها. حمل الوجود على الماهية لا يستدعي وجودها، وكذلك إذا سلبنا الوجود عن الماهية كالإنسان لا يعني أنها موجودة ثم عرض عليها السلب. لا، إذا قلت الإنسان ليس بموجود يعني رفع الإنسان دفعة واحدة. نعم، ليس الإنسان ثابت ثم رفعنا عنه الوجود، لا، رفع الوجود عن الإنسان يعني رفع الإنسان. وسلب الوجود عن الماهية لا يقتضي تميزها وثبوتها في الرتبة السابقة، بل يقتضي نفيها لا إثبات نفيها. يعني بل نفيها يعني رفع الإنسان لا إثبات نفيها. يعني ليس حمل العدم على الإنسان. هذه نقطة جدا دقيقة كثير لا يلتفت إليها. يعني إذا رفعنا الوجود عن الإنسان يعني جاء العدم واحتل مكانه، لا، فيتلبس الإنسان بالعدم. لا لا لا، الإنسان ليس بموجود يعني رفع الإنسان يعني سلب وليس ثبوت السلب. وثبوتها في الذهن وإن كان لازما لكنه ليس شرطا. ما عندنا ما هي في الذهن، ما عندنا إنسان في الذهن. هذا مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان يشير إلى الطبيعة الإنسانية، ثم هذه الطبيعة الإنسانية تنوجد قهرا في الأفراد في دائرة الوجود، تنوجد في الأفراد. أما هي كطبيعة طبيعة إنسانية لا علاقة لها لا بالخارج ولا بالذهن. في الخارج مفهوم الإنسان، في الخارج طه وليلى وخالد وبلال، في الذهن مفهوم الإنسان. إذا حملنا الإنسان الوجود على الإنسان أو سلبنا عنه الوجود، فطبعا هذا الحمل في الذهن سلمنا، لكن إذا قلنا الإنسان وجود يعني فيه ثنائية، فيه الطبيعة الإنسانية وفيه المحمول، هذه الثنائية، هذا يستدعي أن الإنسان في الذهن. أبدا، مفهوم الإنسان في الذهن يعني طبيعته الفهمية طبيعة الفهم، لأن النظم الذهني فهميات وليس واقعيات. نعم، هذا معنى كلام المحقق الطوسي. وثبوتها يعني ثبوت الماء، يعني الإنسان والماء والذهب في الذهن كموضوع في قضية، في الذهن يعني كموقوع موضوع في قضية، يعني كفهم. وإن كان لازما هذا حتمي للفهم، يعني تحمل الوجود على ماذا؟ على الإنسان. نأتي إلى طه نكتشف طبيعته الإنسانية، نتعقلها ونتعقل كذلك تحققها. كم تعقل؟ تعقلان. هذا التعقل ذيني، ثنائية ذيه نية، حتى نفهم أن هذه المية ثابتة. نعم نعم، الثنائية الذهنية لا تستدعي الثنائية الوجودية. وثبوت الماهية يعني الإنسان الشجر الماء في الدين كموضوع في القضية يحمل عليها الوجود، وإن كان لازما، طبعا هذا ضروري لتشكل القضايا، لكن ليس شرطا أن تكون هناك ثنائية خارجية. أقول سلب الوجود عن الإنسان الشجر البقر لا يقتضي أن تكون الماهية يعني الإنسان الشجر البقر متميزة عن غيرها وثابتة في نفسها أبدا، فإن التميز صفة غير الماهية. وكذلك الثبوت والمسلوب عنه هو نفس الماهية، ليس الماهية مع غيرها. يعني الإنسان ليس بموجود، يعني الماهية مرتفعة عن دار التحقق، بل سلب الوجود يقتضي نفي الماهية. نعم، نفي الإنسان يعني رفع الإنسان، لا بمعنى أن تكون الماهية متحققة ويثبت لها النفي، لا لا لا، يعني الإنسان له هوية تحققية ثم يعدم، لا أبدا، يتسلل إليه العدم، لا ليس هكذا، رفع الوجود. وبالتالي القضايا السالبة يجب أن تفهمها هكذا، الإنسان ليس بموجود يعني مسلوب التحقق، ليس متصف بالعدم. الله تعالى ليس بجسم، ما عندنا الله تعالى في الواقع والجسم ثم سلبنا الجسم على الله تعالى، لا 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 لا، يعني الله تعالى بعيدا عن الجسمية، مسلوب عنه الجسمية مطلقا، يعني لا تتسلل إلى دائرة ذاته المقدسة. لا يقال المسلوب عنه الوجود موجود في الدين، موجود في الدين كفهم حتى تنعقد القضية ونفهم، هذا لا يعني أن الإنسان موجود في الدين. فالسلب يقتضي الثبوت، يخلط بين البنية الذهنية والبنية الخارجية، لأننا نقول يعني هذا الذي استشكل نرد عليه، إن لا نريد بذلك أنه مسلوب عنه الوجود عند كونه موجود في الدين. موجود في الدين هذا عنوان فهمي، فإن كونه موجودا في الدين يعني الإنسان مثلا صفة مغايرة له، والمسلوب عنه هو الموصوف فقط، المسلوب عنه هو الموجودية، لا باعتبار كونه موصوفا بهذه الصفة أو غيرها، وإن كان بحيث تلزم هذه الصفة أو غيرها. إذن نحن في البنية الذهنية نتعامل مع الثنائية، الإنسان ليس بموجود، الإنسان ليس بعالم، كم عندنا الطبيعة متعينة في عنوان موضوعي، وإلى كيف أفهم؟ هل هذا يستدعي أن الوجود أن الإنسان موجود في الدين؟ لا، الإنسان أصلا لا ينوجد في الدين أبدا، الذي ينوجد في الدين هو مفهوم الإنسان، يعني فهمنا للطبيعة الإنسانية، فهمنا للحيوان الناطق، ينعقد كموضوع، ثم إما تأتي المحمولات الإيجابية أو السلب. نقول الإنسان ليس بموجود، ما معنى؟ يعني الإنسان في دائرة طبيعته غير موجود في الخارج، انتهى الأمر. نعم، لا يقال المسلوب عنه الوجود موجود في الدين، يجب أن تنعقد القضية، نقول الإنسان ليس بجسم الإنسان، ليس بشجر الإنسان، ليس بنائم. انعقاد القضايا كشفية، يعني إذا قلت الإنسان ليس بموجود، يعني الإنسان كعنوان ذهني في البنية الذهنية يحيلني إلى طبيعة، ليس بموجود يعني ليس لها التحقق الخارجي، انتهى الأمر، ما عنده علاقة بالدين، لا نلتفت إلى الدين أبدا. التفاحة في المرآة لا يحق لك أن تقول موجودة، تفاحة في المرآة لا يقول لك أنت لا يحق لك أن تقول موجودة، تفاحة في المرآة تحيل إلى التفاحة الخارجية هي الموجودة، تفاحة في المرآة هوية بدون هوية، يعني هوية بدون هوية المحكي. وإلا أنت إذا عندك تفاحة على المنضدة وانكشفت في المرآة يصير عندك في التكوين تفاحتان، وإذا كان عندك كيلو يصير كيلوين. لا، التفاحة في المرآة لها فقط الكاشفية، إذا الطبائع في الذهن لها فقط الكاشفية إيصالية. فأنت إذا توهمت أن التفاحة في المرآة تفاحة تؤكل وتشمر رائحتها أنت مشتبه. إذا لمست المرآة لا تجد إلا الزجاج أو حديد مصقول، لا تشتبه. الطبائع الذهنية طبائع كاشفة لا تجد الهوية الخارجية فيها. فإذا قلت الإنسان موجود أو الإنسان ليس بموجود عند انعقاد القضية في البنية الذهنية لا يعني أن الإنسان موجود في الذهن، عنوانه موجود في الذهن، عنوانه الفهمي، وعنوان الفهمي لا علاقة له بالوجود وعدم الوجود، يحكي فقط الطبيعة التي تناسبه. لا يقال المسلوب عنه الوجود موجود في الذهن، نعم موجود في الذهن لكن كعنوان، كعنوان كاشف ليس كحقيقة إنسانية أو شجرية. فالسلب يقتضي الثبوت، نعم ثبوت عنواني وليس ثبوتا حقيقيا. ما عندك شجرة في الذهن وإلا أثمرت، شجرة في مرتبتها الوجودية الخاصة بها. لأننا نقول إن لا نريد بذلك أنه مسلوب عن الوجود عند كونه موجودا في الذهن، في الذهن عنوان ذهني ضروري جدا لانعقاد القضية. فإن كون الطبيعة الإنسانية مثلا موجودا في الذهن بأي صفة، صفة عنوانية، صفة كشفية، صفة معرفية، صفة مغايرة له، نعم مغايرة للطبيعة الإنسانية، يعني له مرتبة ذهنية وليس مرتبة خارجية. وأين تبرز الآثار؟ والمسلوب عنه هو الموصوف فقط لا باعتبار كونه موصوفا بهذه الصفة أو غيرها، وإن كان بحيث تلزم هذه الصفة أو غيرها، نعم في الواقع الخارجي تقول الإنسان عالم، هنا في ثنائية، ليس العنوان الذهني هو العالم، ما يحكيه العنوان الذهني. إذا رأيت التفاحة في المرآة تقول التفاحة صفراء، الإصفرار ليس للتفاحة الذهنية، التفاحة الذهنية والتفاحة المرآتية لا فرق، المثال دقيق جدا. إذن الإصفرار للتفاحة التي تحكيها التفاحة المرآتية أين تجدها؟ خارج المرآة، ابحث عنها على المنضدة في يد الطفل الصغير في السلة تجد هناك صفراء لذيذة. لا تخلطون بين أحكام البنية الذهنية وأحكام البنية الخارجية، هذا المستشكل يخلط في البنية. وأنا في تصوري لو أخرجنا من العلوم الأمور البنيوية ونترك العلوم البنيوية وحدها على صفائها والأمور البنيوية ندرسها مستقلة، الطالب ذهنه يتقوى كما فعل الشيخ صادق لاريجاني أستاذنا في علم الأصول، هو مجتهد من الطراز الأول في علم الأصول، فوجد كثير من القواعد تدرس في علم الأصول لا تمت بصلة إلى عملية الاستنباط، وإنما هي خلفيات للقواعد التي لها مدخلية بالاستنباط الحكم الشرعي أو الوظيفة العملية. فقال لماذا نبقيها في الأصول؟ فأخرجها في علم جديد سماه فلسفة علم الأصول، هناك تدرس والناقد والتحليل والتركيب ما شاء الله، ونبقي الأصول فقط بالقواعد التي لها علاقة مستقيمة أو مباشرة بعملية الاستنباط. ففي الفلسفة كذلك، في العقيدة كذلك، يجب أن نفعل هذا الأمر. إذن البنية الذهنية غير البنية الخارجية. أنا نأتي إلى الإنسان الخارجي أجده عالما، هل عندنا مثنان في الخارج إنسان والعلم؟ لا أبدا، عندنا الإنسان فقط في طه، والعلم حيثية له كاشفية له. فيأتي الذين يركز على الإنسان فقط، طه الإنسان يخرج الطبيعة الإنسانية لوحدها، العقل يعني نحن الآن في دائرة البنية الذهنية عندنا الطبيعة الإنسانية، والعلم يخرجه لوحده مع أن المصداق واحد، فيشكل هذه الثنائية، هذه الكثرة إنسان علم، ثم بالحكم يربط بين الموضوع والمحمول. حتما إذا تشكل في القضية الموضوع موجود، موجود في أفق الذهن كعنوان كشفي، كعنوان معرفي، وليس حقيقة إنسانية. الحقيقة الإنسانية في الخارج تجدها في طه وفي ليلى. نعم. قال: والحمل والوضع، يعني المحمول والموضوع وعملية الحمل، يعني الربط بين المحمول والموضوع، من المعقولة الثانية، يعني المعقولة الثانية المنطقية. الآن إن في فرق بين المعقولة الثانية الفلسفية والمنطقية. المنطقية تعرض الطبائع إذا كانت في أفق الذهن كما يقولون. الإنسان متى يصدق على كثيرين؟ طه يعني يصدق على كثيرين، لا، طه مشخص يمثل نفسه فقط. يقولون إذا حلت هذه الطبيعة في أفق الفهم تعرضها مواصفات، هذه المواصفات تعقل في المرتبة الثانية. نقول الإنسان كلي، الإنسان نوع، وهكذا. هذه المواصفات التي تعقل بعد الإنسان في أفق الذهن معقولة ثانية، لتمييزها عن المعقولات الفلسفية التي تحكي حيثية خارجية، سموها معقولات ثانية منطقية لأنها تحكي حيثية في أفق الذهن. فمفهوم الإنسان كلي ما معنى؟ يعني الطبيعة الإنسانية إذا حلت في دائرة العموم تصدق على كثير مجردا. هذا هو معنى. فالحمل يعني الموضوع والمحمول وعملية الحمل كلها معقولات ثانية. تقول في هذه القضية مثلا: الإنسان عالم. الإنسان موضوع والعالم محمول. خذ الإنسان موضوع، من تعقل في المرتبة الأولى؟ الإنسان. من تعقل في المرتبة الثانية؟ الموضوع. فالموضوعية عرضت الإنسان في الخارج أبدا، في أفق تشكيل القضايا، يعني في أفق الذهن. فالموضوعية معقول ثاني منطقي. العالم محمول، العالم علم في الرتبة الثانية، يعني معقول أولي تعرض على مبنى المشى، والمحمولية معقول ثاني منطقي، وهكذا جميع المحمولات المنطقية: القضية، الذاتي، العرضي، الجنس، الفصل، النوع، القياس، البرهان، المغالطة، نعم، القسمة، المقسم، القسيم. هذه المحمولات التي تدرس في الحقل المنطقي، كلها تعرض الموضوعات الذهنية. نعم. والحمل والوضع من المعقولات الثانية يقارنان بالتشكيك، وليس الموصوفية ثبوتية وإلا تسلسل. هنا في الحاشية يقول الحمل والوضع، يعني كون الشيء محمولا أو كون الشيء موضوعا، هو نعم الموضوع والمحمول. نعم. ما أقول بالتشكيك، هذه قاعدة، كل الحيثيات سواء كانت منطقية يعني المعقولات الثانية أو فلسفية دائما تصدق بالتشكيك. هذه قاعدة قلنا وتعرض عدة مقولات. وليست الموصوفية ثبوتية وإلا تتسلسل. الموصوفية كذلك تحليلية، يعني عندنا الإنسان والعلم، موصوفية الإنسان بالعلم يعني الأعلامية، ما عندها كيان مستقل. لو كانت عندها كيان مستقل فهي موصوفية، فتتصل بالموصوفية يلزم التسلسل. قلنا الحيثيات إذا تمتنت تسلسلت، قاعدة تجري في جميع المباحث العلمية. أقول الحمل والوضع من الأمور المعقولة. نعم. ما معنى الأمور المعقولة؟ يعني ليس لها متن مستقل، ببركة العقل نصل إليها، ببركة العقل نصل إليها. معقولة يعني ليست موجودة في الذهن، فهموا جيدا، موجودة في طبائعها لكن تعقل بالعقل. إذا قال من الأمور المعقولة يعني يصل إليها العقل، ليست أنها في الذهن. وليس في الخارج حمل ولا وضع. نعم. بل الثابت في الخارج هو الإنسان والكتابة، وأما صدق الكاتب على الإنسان فهو أمر عقلي. لماذا؟ لأن الإنسان يأتي إلى طه يجده إنسانا وعالما في حقيقة واحدة، يفككه إلى إنسان ويفككه إلى العلم، ثم يحمل عملية الحلم. هذه كلها عملية ماذا؟ عملية عقلية، عملية عقلية. هذا الكثرة والتوحيد عملية، التكثير والتوحيد عملية عقلية. نعم، فهو أمر عقلي. أمر عقلي يعني ببركة العقل يحدث هذا الأمر. ولهذا حكمنا بأن الحمل والوضع من المعقولات الثانية يكتب المنطقية، ويقالان بالتشكيك. فإن استحقاق بعض المعاني للحمل الأولي من البعض الآخر، وكذا الوضع. نعم، في المعقولات الثانية الخارجية يعني التي يعبر عنها بالفلسفية، أنا أعبر عنها بالخارجية. يعني المعقولات إما ماهوية أو ثانية، ثانية إما خارجية أو ذهنية. خارجية إما فلسفية، فلكية، فيزيائية، حتى العلوم الاعتبارية أصولية وكذا وكذا. الاستصحاب حجة باعتبار أن موضوع علم الأصول هو الحجة، عكس القضية. الحجة استصحاب، الحجة خبر واحد، الحجة معقول أولي، الاستصحاب معقول ثاني، معقول ثاني أصولي. نعم، فالذي يصدق عليه التشكيك هو المعقولات الخارجية. أما المعقولات الثانية أنا لم أفهم ما معنى التشكيك فيها. يعني أنت الآن تقول الإنسان عالمون، فكك الإنسان لوحده والعالم لوحده، اجعل الإنسان لوحده ثم احمل عليه عنوان منطقي موضوع العالم محمول. يعني الموضوع إذا صدق على الإنسان يصدق على التشكيك، شدة والضعف في المحمولية. أنا لا أفهم هذه المسألة. لماذا العلامة الحلي قال هذه المعقولات الثانية يعني الموضوعية والمحمولية بالتشكيك؟ هو يتصور أن كل المعقولات معقولات فلسفية لم تكن مميزة ذاك الزمان آنذاك. يعني المعقول المنطقي والمعقول الفلسفي لم يفكك بينهما العلماء في ذلك الزمان. أنا لا أتصور أن هناك تشكيك في المحمولات المنطقية أبدا. نعم، في المحمولات الخارجية نعم فيه تشكيك، لأن هناك دائرة الوجود. نعم، فإذا قلنا الجسم أسود، أين ذهب؟ ذهب إلى الواقع الخارجي. فقد حكمنا على الجسم بأنه موصوف بالسواد، والموصوفية أمر اعتباري. نعم، يعني هذا الأمر اعتباري، يعني كون الجسم أسود أمر اعتباري ذهني لا خارجي حقيقي. ذهني يكتب تحتها يدرك بالذهن، وإلى لا معنى أن يكون الجسم في الخارج والسواد في الخارج والموصوفية في الذهن. أي هذا بالله عليك، هذا معقول؟ لا، ذهني يعني انتزاعي، ليس له متن خارجي. نعم، مستقل عن الجسم والسواد، لأن الموصوفية لو كانت وجودية يعني لها متن مستقل لازم التسلسل. هذه القاعدة جارية، قلنا كل الحيثيات وما يصل إليه الذهن بالإدعاء يجري فيه التسلسل إذا تمتن واستقل. وبيان الملازمة أنه لو كانت خارجية لكانت عرضا قائما بالمحل، فاتصاف محلها بها يستدعي موصوفية أخرى فننقل الكلام إليها ويتسلسل. نعم، تخيل عندك أنت الجسم وعندك السواد، وعندك موصوفية الجسم بالسواد متن ثالث. كم متن؟ الجسم متن، السواد متن، والموصوفية متن. نأتي إلى السواد متن، فيكون أسود وأسود وأسود يتسلسل. الموصوفية تكون مستقلة، فهي ما دامت هي موصوفية لها محل، هذا المحل هو الموصوفية فله محل موصوفية، وهكذا نقع في التسلسل. هذه قاعدة جارية اكتشفها شيخ الإشراق، والمحقق الطوسي استثمرها في الحقل الفلسفي والعقدي بامتياز. نعم. المسألة 39 تأتي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.